إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ذكرنا فيما مضى بعض ما يترتب على الزنا من أضرار، ويكفي في التنفير منه أن الله سبحانه توعد فاعله بالعقوبة العاجلة والآجلة. أما العقوبة الآجلة فما يحصل للزناة والزواني من العذاب الذي مر ذكره فيما سبق، وأما العقوبة العاجلة فهي ما أعده الله لهم في الدنيا مما ورد في النصوص الشرعية ويؤيده الواقع. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض، وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وذكر باقي الحديث الذي تكرر مرارا. ورواه الحاكم والبيهقي من حديث بريدة رضي الله عنه، وفيه: وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت. ورواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه وله حكم الرفع، وفيه: ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت. فهذه الأحاديث فيها دلالة على معاجلة الله جل وعلا بالعقوبة لمن ظهرت فيهم الفاحشة وفشت، عقوبة تؤدي إلى الموت، ومنها ظهور الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم الكثيرة، والواقع خير شاهد على ذلك. فإن الأمراض التي لم تكن معهودة من قبل قد ظهرت بسبب ظهور الفاحشة وانتشارها، ومنها مرض الزهري الخطير، وأول ظهور له كان عام 1994 للميلاد أثناء الحرب الإيطالية الفرنسية، عندما انتشر في الجنود الزنا وسماه الإيطاليون الداء الفرنسي، وكذلك فعل الإنجليز والألمان والنمساويون لأنه انتشر بينهم بواسطة الجنود الفرنسيين، وأما الفرنسيون فقد أسموه الداء الإيطالي. ولما وصل الاستعمار الغربي إلى البلاد العربية ظهر ذلك الداء معهم، فسماه العرب الداء الفرنجي. وفي العصور الحديثة ظهر مرض الهربس، وهو وباء جنسي واسع الانتشار، وبلغ عدد ضحاياه في أمريكا فقط عام 1982 20 مليونا، ويبلغ معدل الإصابة به في أمريكا فقط نصف مليون حالة في السنة. وفي عام 1979 ظهر في أمريكا لأول مرة داء خطير جديد، هو مرض فقدان المناعة، وهو ما يسمى بمرض الأيدز، وانتشر بسرعة رهيبة في الشاذين جنسيا، وهو مميت خلال عامين أو ثلاثة منذ ظهور الأعراض، وعلاجه غير متيسر حتى الآن. وتتحدث المراجع الطبية عن الأمراض الجنسية باعتبارها أكثر الأمراض المعدية انتشارا في العالم، فيقول مرجع مارك الطبي إن الأمراض الجنسية هي أكثر الأمراض المعدية انتشارا في العالم اليوم، ويزداد في كل عام عدد المصابين بها، وذلك منذ عقدين من الزمان تقريبا. وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الذين يصابون بالسيلان في العالم بأكثر من 250 مليون شخص سنويا، كما تقدر عدد الذين يصابون بالزهري بخمسين مليون شخص سنويا. ويقدر مركز أتلانتا لمكافحة الأمراض المعدية في ولاية جورجيا بأمريكا عدد المصابين بالسيلان في أمريكا بثلاثة ملايين شخص سنويا، وعدد المصابين بالزهري بأربعمائة ألف شخص سنويا. وقد انتشرت أمراض مختلفة ومتنوعة بسبب انتشار الفاحشة وشيوعها وانتشار الشذوذ الجنسي بخاصة في الغرب. وفي تقرير قام بإعداده فريق من أخصائي أمراض النساء والولادة في ولاية فلوريدا بأمريكا، جاء فيه قولهم إن هناك زيادة بنسبة 800% في الحالات المشبهة لسرطان عنق الرحم للفتيات البالغة أعمارهن من 15 سنة حتى 22 سنة، وذلك خلال 4 سنوات فقط من عام 1970 حتى 74. ويرجع الباحثون هذه الزيادة الرهيبة إلى الزيادة المضطردة في الممارسات الجنسية بدون تمييز. وبالمقارنة يقول البروفيسور ويليام بيكرز الذي عمل في البلاد العربية لأكثر من 20 عاما، يقول إن أطهر الفروج التي فحصها كانت في الجزيرة العربية، فقد فحص أكثر من 30,000 امرأة هناك فحوصات متكاملة مع أخذ عينات من المهبل وعنق الرحم، وجميعها تقريبا كانت سليمة بالنسبة للسيلان وسرطان عنق الرحم وأمراض أخرى ذكرها. ويقول ويليام بيكرز إن ذلك يرجع إلى سببين هامين، هما ندرة الزنا وختان الرجل، يعني في الجزيرة العربية. فهل يتنبه أهل الجزيرة لهذه النعمة ويرعوها؟ إن الأمة الإسلامية مستهدفة، ويجب عليها أن تتنبه لمؤامرات الأعداء الذين قد يدخلون عليها هذه الأمراض الجنسية الفتاكة بقصد كما فعلوه في بعض البلدان. وهذا لا يخفى على من يقرأ ويطلع، إنهم قد ينشرون فينا هذه الأمراض بطرق شتى، إما بواسطة مبعوثيهم للعمل داخل البلاد أو عن طريق مشجعي ولاعبي الكرة. فإن الذي يحمل هذه الأمراض يصبح حاقدا على من لم يصب، فكيف إذا اجتمع مع هذا الحقد الديني، وربما أضيف له إغراء مادي من قبل بعض المنظمات اليهودية التي تحسد المجتمع المسلم على عفته وطهارته، وقد يكون انتشار هذه الأمراض بواسطة من يلغ في أوحال الرذيلة من شبابنا الذين يسافرون لتلك البلدان إما للدراسة أو للسياحة أو غيرها. وكم من النساء في هذا البلد أصبحن مصابات بهذه الأمراض بسبب أزواجهن الذين أصيبوا بها بسبب بلوغهم في الفاحشة خارج البلد ونشرهم للمرض في أفراد أسرهم الذين قد ينشرونه هم بدورهم في المجتمع عن طريق التزاوج أو غيره. نسأل الله جل وعلا أن يدفع عن الإسلام والمسلمين كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإننا حين نسمي هذه الأمراض الأمراض الجنسية إنما هو بسبب اشتهار هذا الاسم عند الناس، وإلا فهذه التسمية غير دقيقة، لأن هذه الأمراض ليست مرتبطة بالجنس في جميع صوره، بل هي مرتبطة بالزنا واللواط ونحوه من العلاقات الشاذة. وأما الزواج فلا يؤدي مطلقا إلى أي نوع من هذه الأمراض طالما أن العلاقة بين الزوجين فقط ولم يتدنس أحدهما بالزنا أو اللواط وغيره. يقول الدكتور محمد علي البار: الاسم العلمي الذي ينبغي أن يطلق على هذه الأمراض هو أمراض الزنا واللواط، ولكن لن يجرؤ أحد على ذلك وفي الغرب بخاصة، لأنه سيعتبر بذلك داعيا إلى الفضيلة، وهذه سبة قبيحة عندهم يتحاشاها أطباؤهم وعلماؤهم. ونتيجة لسيطرة الثقافة الأوروبية، فقد أصبح اسم الأمراض الجنسية شائعا في كافة لغات العالم، واختفاء الاسم الحقيقي لأمراض الزنا واللواط هذه يوضح إلى حد بعيد التواطؤ والصمت الذي يحيط بهذه الأمراض، ويحاول أن يخفيها عن الأعين ويسميها بغير اسمها، لأن الزنا واللواط ليس بعار في الغرب وفي كثير من مناطق العالم، بل إنهم ليفخرون به، وأصبحت تكتب مئات المقالات والكتب والمسرحيات والقصص والأفلام التي تمجد البغاء والعلاقات الجنسية الشاذة. وأصبح الجنس ووسائل منع الحمل تدرس للأطفال في المدارس، وقد نشرت جريدة الديلي ميرور عام 1970 قصة الشابة التي كانت تدرس للطلبة في المرحلة الثانوية الجنس، وأنها قامت بتدريسهم الجنس عمليا في الفصل بعد أن خلعت ملابسها أمامهم قطعة قطعة، فما كان من إدارة المدرسة الرجعية في عرفهم إلا أن أبلغت وزارة التربية التي قامت بإيقاف المدرسة وطلبت منها أن تكف عن عرض دروسها المثيرة على الطلبة المراهقين. عندئذ قامت قيامة الصحافة في بريطانيا ونشرت صورة الفتاة وهي عارية في الصحف في الصفحة الأولى، وقامت بحملة ضخمة ضد إدارة المدرسة الرجعية ووزارة التربية المتخلفة كما يقولون، لأنها منعت هذه الشابة العبقرية من مواصلة دروسها المهمة لتعليم الشباب المراهق الجنس. ودعت صحيفة الديلي ميرور إلى قيام مظاهرات تأييدا للمدرسة وحريتها في التعبير ودعوتها إلى مواصلة جهودها العظيمة في تربية النشء تربية جنسية سليمة خالية من العقد كما يزعمون. وبالفعل قامت في الأيام التي تلت نشر هذه المقالات مظاهرات ضخمة تؤيد المدرسة وتطالب بإعادتها فورا إلى حقل التدريس، ولم تجد إدارة المدرسة ووزارة التربية بدا من إعادة المدرسة إلى ممارسة وظيفتها مع الشباب المراهق، وانصاعت صاغرة للرأي العام الذي هيجته الجرائد الواسعة الانتشار. وهكذا كسبت حرية الجنس هذه القضية ضد إدارة المدرسة ووزارة التربية. فهذه بلدان بلغت من البهيمية مبلغا عظيما، حتى كثر فيهم أولاد الزنا وحالات الإجهاض، فإنه بسبب انتشار الزنا بصورة مخيفة عندهم هناك، نجد مليون حالة إجهاض سنويا في أمريكا فقط، وهذا كان في عام 1972، أما الآن فأكثر من هذا بكثير، وذلك رغم انتشار استعمال حبوب ووسائل منع الحمل. ونشرت جريدة الشرق الأوسط قبل 9 سنوات مقالا للدكتور محمد زايد محمود زايد، جاء فيه قوله إن عدد اللواتي يلدن سفاحا يعني زنا في سن المراهقة في الولايات المتحدة لا يقل عن 600,000 فتاة سنويا، بينهن أكثر من 10,000 فتاة دون سن 14، وإن إجمالي عدد اللائي يلدن سفاحا في سن المراهقة وغيرها أكثر من 1,000,000 امرأة سنويا، وذلك في الولايات المتحدة فقط حسب إحصائيات عام 1979. وفي تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط عام 1403 وأعدته لجنة يرأسها عضو مجلس الكونغرس جورج ميلر، جاء فيه إن في الولايات المتحدة 12,500,000 طفل أمريكي يعيشون مع أمهاتهم فقط لأنه لا يعرف لهم آباء أصلا أو بسبب الطلاق، وقد بدأ عندهم بتدريس وسائل منع الحمل في الجامعات، فوجدوا طالبات المرحلة الثانوية يحملن سفاحا، فقرروا تدريسها في المرحلة الثانوية، فوجدوا الأطفال قبل المرحلة الثانوية يقعون فريسة الزنا، فقرروا تدريسها في المدارس الابتدائية. وأما في أمريكا اللاتينية فإن البغاء منتشر جدا هناك، ونتيجة لجهل الفتيات هناك بطرق استخدام منع الحمل، فإن حالات الإجهاض هناك بلغت 3,000,000 حالة سنوية. وبعد معشر الإخوة، فهذه إشارة إلى بعض واقع المجتمعات من حولنا نذكرها للاعتبار والاتعاظ والحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه. فعسى أن توافق آذانا صاغية وقلوبا واعية. جعلنا الله جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين.
الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الحكيم الذي أعز من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى والفجور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الإحسان للطائعين والذل والعقاب للعاصين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعا إلى الخير والصلاح وحذر من الشر والفساد، وما ترك لأمته من طريق خير إلا وبينه لها وحثها عليه، ولا طريق شر إلا وبينه لها وحذرها منه، حتى ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا فجلس. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء. ومعالجته صلى الله عليه وسلم لهذا الفتى تشبه معالجته للأعرابي الذي بال في المسجد فانتهره الناس، فنهاهم عن ذلك، وعلم الأعرابي حرمة المساجد بأرفع أسلوب في التربية، في التربية التي أدب الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بها. إذ إنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يجعل في المسلم رقيبا من داخله، يزجره في خلواته، ويضبطه في حركاته وسكناته وجميع تصرفاته. فما كان للشاب أن يكف عن الزنا لو كانت معالجته بالشدة التي ابتدأه بها، التي ابتدأه بها من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاب أتاه صلى الله عليه وسلم وما من شيء أحب إليه من الزنا، ثم انصرف بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وما من شيء أبغض إليه من الزنا. ولذا فمن الأهمية بمكان أن تكون سريرة الإنسان وعلانيته سواء، أن يكون اجتنابه للمعاصي في خلواته كاجتنابه لها في أوساط الناس. أما إذا كان اجتناب المعاصي عند وجود الناس، فإذا خلى العبد بارز الله بالمعاصي، فهذا هو المرض والداء العضال الذي حرص صلى الله عليه وسلم على تجنيب الفتى إياه. ومن كان له واعظ من قلبه زاده الله عز وجل عزا. والذل في طاعة الله أقرب من العز في معصيته. ولا شك أن تجنب المعصية مع القدرة عليها وانتفاء الموانع لها باب عظيم، إنما يدخل منه رجلان: أحدهما من تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة وما أعد الله فيها من الثواب لمن أطاعه والعقاب لمن عصاه، فآثر أدنى الفوتين واختار أسهل العقوبتين. والثاني رجل غلب عقله هواه، فعلم ما في الفاحشة من المفاسد وما في العدول عنها من المصالح، فآثر الأعلى على الأدنى. وقد جمع الله سبحانه ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين، فاختار عقوبة الدنيا بالسجن على ارتكاب المحارم. ولما استعدت المرأة وأبعدت الحرس وغلقت الأبواب وهددته بالسجن إن لم يفعل، وقالت له: ادخل معي القيطون، تعني الستر، قال: إن القيطون لا يسترني من ربي. ومع هذا فهو يتبرع إلى مولاه ويقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وعفته. ومتى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. وقد أعد الله لمن امتنع عن الفاحشة مخافة الله مكانة يغبط عليها يوم القيامة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فلا يكون المؤمن صادقا في إيمانه ثابت العقيدة عالما بأن الله معه حيث كان حتى يخافه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا، وحتى يعبده في نفسه وخلوته كما يعبده في الملأ وحيث يراه الناس، فيترك الحرام وهو قادر عليه، قد تهيأت له أسبابه، والجسم صحيح والنفس سواقة، ولا رقيب له غير الله الذي لا تخفى عليه خافية. وبذلك يكسب هذه المعركة، ويصدق فيه قول الشاعر: ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند النزال ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الدارع البطل. وهذا السري بن إسماعيل رحمه الله تعالى نزل مرة في درب بمصر، وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به فقالت: لأفتننه. فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها، فقال: ما لك؟ فقالت: هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول: وكم ذي معاص نال منهن لذة وما تفخلاها وذاق الدواهية. تصرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تباعات المعاصي كما هي. فيا سوءتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. وراود رجل امرأة عن نفسها وطلب منها أن تغلق الأبواب فأغلقتها، فلما دنا منها قالت: بقي باب لم أغلقه. قال: أي باب؟ قالت: الباب الذي بينك وبين الله. فلم يتعرض لها. وآخر ذكر أنه خرج في بعض الليالي المظلمة فإذا هو بجارية جميلة، فأرادها عن نفسها فقالت: ويلك، أما كان لك زاجر من عقل إذ لم يكن لك ناه من دين؟ فقال: إنه والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما في قصة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكر كل منهم قصة ودعا الله، فانفرجت الصخرة بمقدار لا يستطيعون الخروج معه. وذكر الثالث قصته مع ابنة عمه التي أحبها حبا شديدا، وراودها عن نفسها فامتنعت حتى احتاجت في سنة من السنين، فطلبت منه مالا فأعطاها بشرط أن تمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرف عن الذي أراد وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو فوق الصراط. فإذا أراد أحد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجف. فالصراط الإسلام، والستور المرخاة حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا الواعظ معشر الإخوة هو الذي منع يوسف والرجل من أصحاب الغار وأمثالهما من الوقوع في الفاحشة مع توفر أسبابها. وهذه الطائفة لعفتها أسباب: أقواها إجلال الجبار سبحانه، ثم الرغبة في الحور الحسان في الدار في دار القرار. فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه قد يمنعه الله من الاستمتاع بالحور الحسان هناك. فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين بأن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. فليختر العبد لنفسه إحدى اللذتين. ومن الناس من يدع الفاحشة خوفا من النار فقط، ومنهم من يدعها خوف العار، إلى غير ذلك من الأسباب، وهذه أشهرها. وليعلم العبد أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإنه إذا امتنع عن الحرام رغبة فيما عند الله عوضه الله عنه من الحلال ما يغنيه عن الحرام، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانظروا إلى المهاجرين لما تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم لله، أعاظهم الله أن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها. وليعلم من هم بفاحشة أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ومن زنى بنساء الناس اليوم زني بنسائه غدا. وفي الحديث: عفوا تعف نساؤكم. وقلب العاصي معلق بالحرام، كلما هم أن يفارقه ويخرج منه عاد إليه. ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ والآخرة هكذا، كما في حديث سمرة الذي سبق ذكره، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى الزناة في مثل التنور، وأعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عراة. فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا أخمدت رجعوا فيها. فتأمل مطابقة هذا العذاب لحال قلوبهم في الدنيا، فإنهم كلما هموا بالتوبة والإقلاع والخروج من تنور الشهوات إلى فضاء التوبة أركسوا فيه وعادوا بعد أن كادوا يخرجون. وملاك الأمر كله الرغبة في الله وإرادة وجهه والتقرب إليه بأنواع الوسائل، والشوق إلى الوصول إليه وإلى لقائه، ثم الرغبة في الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لأوليائه، ثم خشية النار وما أعد الله فيها لمن عصاه. ولا يقدر على ذلك العبد إلا بمخالفة هواه. فاتق الله أيها العبد، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستح من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فيا عباد الله، إن الشر قد انتشر، والباطل طغى وبغى، وليس لنا ملتجأ من الله إلا إليه. وقد جاءكم من الآيات ما فيه مدكر وعبرة لكل معتبر، وهذا من لطفه سبحانه، إذ لم يعاجلنا بالعقوبة، وإنما أرسل إلينا الآيات من القحط وقلة المطر والكسوف وغيرها من الآيات التي يرسلها الله تخويفا. فأين الرجوع إلى الله وأين التوبة؟ وهل كانت هذه الآيات تتكرر كثيرا في الماضي كما هو حالكم الآن؟ نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه خلق في الإنسان الرغبة في إشباع الشهوة كما خلق فيه الرغبة في إشباع بطنه بالطعام، وجعل لكل منهما لذة عند الإشباع. ولم يخلق الله سبحانه هذه الغرائز عبثا، فغريزة البحث عن الطعام موكلة بحفظ الفرد، بينما غريزة الجنس موكلة بحفظ النوع، وحفظ النوع مقدم على حفظ الفرد. فليس من الغريب أن يسعى الرجل أو المرأة في إطفاء نار هذه الشهوة ليتم من ورائها التناسل وحفظ النوع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آدم وحواء، قال: لما أراد الله أن يذر نسلهما في الأرض ويكثره وضع فيهما حرارة الشهوة ونار الشوق والطلب، وألهم كلا منهما اجتماعه بصاحبه، فاجتمعا على أمر قد قدر. ولكن الله سبحانه لم يجعل الأمر هملا بحيث يلتقي الذكر مع الأنثى بلا قيد أو شرط، بل جعل لذلك طريقا دعا إليه ورغب فيه، وهو طريق النكاح والتزاوج، وجعله الطريق المشروع الذي تنطلق فيه هذه الغريزة لتبني وتعمر لا تهدم وتحطم. وحرم سبحانه الزنا لأنه أقوى أسباب الهدم، وبانتشاره تعم الفوضى وتتلاشى حكمة الله سبحانه في حفظ هذا النوع الإنساني. ولما حرم سبحانه الزنا حرم جميع الوسائل المفضية إليه. ولذا نجد أن دين الإسلام منع جميع مقدمات الزنا ومسبباته التي سيأتي الحديث عنها، وحتى على الزواج ورغب فيه. ولذا لم تظهر في المجتمعات الإسلامية مشكلة الأمراض في المجتمعات الإسلامية مشكلة الأمراض الجنسية إلا في العصور التي انحرف فيها المسلمون عن دينهم ورغبوا عن شريعة ربهم. ومع ذلك فإن المجتمعات الإسلامية عربية وعجمية هي أقل المجتمعات إصابة بالأمراض الجنسية،
باعتراف بعض علماء الغرب حيث يقولون في كتاب لهم بعنوان الأمراض الزهرية في المناطق الاستوائية، جاء فيه قولهم إن الحجاب ومنع الاختلاط يؤدي إلى انخفاض الأمراض الجنسية في هذه المجتمعات، وإن كانت هناك بؤر فساد من العاهرات، ولذا فإن نسبة الإصابة في النساء المسلمات قليلة جدا بالمقارنة مع نساء العالم. أما إصابة الرجال فهي أكثر من إصابة النساء في العالم الإسلامي، وذلك لانحراف نظرة المجتمع واعتبار زنا الرجل أخف وطأة من زنا المرأة. انتهى كلامهم. ونظرة الإسلام معشر الإخوة، نظرة الإسلام المعتدلة للغريزة الجنسية، لا توجد نظرة تماثلها في أي دين من الأديان ولا ثقافة من الثقافات ولا أمة من الأمم. فهذه الغريزة في دين الإسلام بلغت أن تكون عبادة من العبادات إذا حسنت النية، وفيها أجر عظيم. وأما الأديان الأخرى والنصرانية منها بخاصة، فإننا نجدها تنظر للغريزة الجنسية نظرة احتقار وازدراء حتى في حال صرفها في الزواج المباح. فالأكمل عندهم هو الرهبنة والعزوبة، مما أدى إلى معاكسة الفطرة وانتشار الزنا واللواط حتى في طائفة الرهبان والقساوسة. ففي بعض التحقيقات التي نشرتها جريدة الديلي ميل قبل ما يقرب من 20 عاما، ذكرت أن الإحصائيات تدل على أن ما يقرب من 80% من الرهبان والراهبات ورجال الكنيسة يمارسون الزنا، وأن ما يقرب من 40% منهم يمارسون الشذوذ الجنسي من لواط وسحاق. وانتشار الزنا بين هؤلاء قديم، إلا أنه لم يكن بمثل هذا الشيوع في هذا العصر. وهذا الذي ذكرته هذه الجريدة مضى عليه ما يقرب من 20 عاما، أما الآن فإن الأمر قد بلغ عندهم مبلغا عظيما، والكنيسة تتابع هذا الانحطاط في المجتمع الغربي. وفي الآونة الأخيرة أباحت كثير من الكنائس الغربية الزنا، وبعضها أباح اللواط، بل في بعض الكنائس في أمريكا يتم عقد زواج الرجل على الرجل على يدي القسيس. والكثير منا يذكر أن ذلك القسيس الذي ناقش أحمد ديداس افتضح بارتكابه الزنا وخرج على شاشة التلفاز في أمريكا وهو يبكي ويعتذر. والغريب أن الكنيسة تستهجن الزواج بأكثر من واحدة وتعتبره صورة للبهيمية والحيوانية، وكذلك تفعل المجتمعات الغربية بأسرها، فمنعت قوانينها الزواج بأكثر من واحدة منعا باتا، بينما تسمح للزوج أن يكون له خليلات وعشيقات بأي عدد شاء ولا حرج عليه في ذلك. وهو تناقض غريب. والمبكي حقا أن هذه العدوى قد سرت إلى البلدان الإسلامية، فأصبح في الزواج بأكثر من واحدة عندها نوع شذوذ واستهجان، بل بلغ الأمر ببعض الدول التي شعوبها مسلمة مثل تركيا وتونس واليمن الجنوبية أن تمنع الزواج بأكثر من واحدة، بينما يسمح قانونها للزوج أن يتخذ علنا أي عدد من العشيقات. وقد اشتهرت قصة ذلك التونسي الذي تزوج بامرأة ثانية، فلما قدم للقضاء بهذه التهمة الشنيعة عندهم لم يجد محاميه وسيلة للدفاع عنه سوى أن يقول إن موكله لم يتزوج تلك المرأة، وإنما اتخذها خليلة أن يزني بها. وعلى الفور قامت هيئة المحكمة بإطلاق سراحه. فهذه هي التقدمية والحرية التي حصلنا عليها من الغرب، والتي لا تزال الحملات الإعلامية المسعورة تدعو لها بغلاف مزيف، لا تزال الحملات من الذين يدعون مناصرة المرأة وحريتها مستمرة في جميع وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية، وغايتهم مفضوحة مكشوفة، بل قد كشفها بعضهم وأوضح بجلاء ماذا يريد من المرأة. فقد كتبت جريدة النهار البيروتية مقالا تحت عنوان امرأة بلادي للعشق والجنس، يقول فيه هذا الكاتب الماجن: لنتحدث عن حرية المرأة، دعوني أعترف لكم فورا أن حرية المرأة ليس لها غير معنى واحد، إنه المعنى الجنسي. المرأة في نظري هي معبد الأشواق والشهوات، هي مخلوقة غرامية لا معنى لها خارج الوجد والعشق والجنس. ما هي حرية المرأة؟ حريتها الحقيقية هي حرية العلاقات الجنسية مع الجنس الآخر، أو حتى مع بنات جنسها، أو مع الجنسين معا. والرجل ما هو دوره؟ عليه أن يحرض المرأة على الحرية. إنني أطلب لامرأة بلادي الحق بأن تصادق رجلا فجأة، فإذا اشتهته حققت شهوتها. إنني أطلب لامرأة بلادي كسر طوق الاضطهاد العائلي والديني والأخلاقي، وحريتها في أن تكون حرة بلا حدود، حرة في إقامة علاقة جنسية قبل الزواج، حرة في تغيير حبيبها متى ضجرت منه، حرة التصرف بجسدها دون قيد ولا شرط. انتهى كلام هذا الفاجر الذي مثله كثير في كل بلد إسلامي حتى هنا. لكن إن كانت حالة بلاده تسمح له بمثل هذه الصراحة، فإن حال بلدنا لا تسمح بمثلها لإخوانه، والطريق واحد. فاللهم رد كيد الأعداء في نحورهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإننا ولا شك نمقت الزنا ونكرهه لمحارمنا، ولكن هل أخذنا بالتوجيه الإلهي في قطع مسببات الزنا؟ هل وقفنا في وجه موجة الإباحية الجارفة التي سرت إلينا من الغرب، والتي لم تبق دار إلا ودخلتها إلا ما شاء الله وقليل ما هي؟ إننا نرى مجتمعنا يعيش حالة رهيبة من التناقض الفاضح. قف بربك أمام رجل من أوساط المجتمع وتحدث معه هنيهة عن هذه الجريمة، وانظر كيف يعاديها وتأخذ منه الغيرة مأخذها، ثم فتش في داره لترى ما يشهد ببطلان ما يقول، وكيف أنه جلب الدمار والعار لأهله وذويه. ولذا فإننا سنشير إلى بعض مسببات الزنا، عسى أن تكون هناك آذان صاغية تتحلى بالصفة التي مدح الله بها عباده بقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه المسببات منها ما سبق الكلام عليه بالتفصيل في بعض الخطب، فلا نطيل في الكلام عليه هنا. فمن تلك الأسباب سيطرة اليهود وأذناب اليهود على أجهزة الإعلام التي نشرت الإباحية والتحلل من الدين والأخلاق، ونشرت الفوضى الجنسية حتى أصبحت العفة والطهارة تثير الخجل في بعض المجتمعات التي سرت عدواها إلينا. والإعلام أصبح في هذا العصر غزوا أقسم بالله يمينا غير حانث، إنه لأشد من الغزو العسكري. فلماذا لا تقف الأمة في وجهه كما تقف في وجه الغزو العسكري؟ والإعلام له وسائل عدة فمنها الصحف التي تدعو وتمهد لكل شر ورذيلة، وتسخر من كل خلق وفضيلة، إما علنا أو بأسلوب مبطن. ومنها المجلات التي تتاجر بصور العاهرات والمتحللات، ومكتبات المسلمين وبيوتهم مليئة بهذه المجلات التي تحمل تلك الصور التي تدعو إلى الزنا وإن لم تصرح به. وقد استبشرنا أخيرا قبل فترة وجيزة حينما صدر أمر وزير الإعلام بمنع دخول 23 مجلة من هذه المجلات للبلاد، فنأمل أن يأخذ هذا الأمر طابع التنفيذ وأن يسري على غيرها من المجلات الفاسدة كما سرى عليها. ومن هذه الوسائل أجهزة التلفاز والفيديو، والفيديو أشد وإن كان في التلفاز من الشر ما لا يخفى، لكن هذا الجهاز المدمر أعني الفيديو قد أدخل علينا من البلاء ما يعجز لساني عن وصفه. لقد بلغت البهيمية والخسة ببعضهم أن تؤخذ عنهم الأفلام التي تصور حالة الجماع كاملة بأوضاع يستحي الرجل أن يراها من زوجته، وتستحي الزوجة أن تراها من زوجها إن كان هناك حياء. ثم أين تكون مثل هذه الأفلام؟ إنها والله معشر الإخوة لمفاجأة مبكية إذا قلت لكم إن مثل هذه الأفلام قد صودرت من بعض الفتيات في مدارس البنات. فقل لي أيها الأب بربك حينما ترى ابنتك أو ابنك هذا الفيلم وأمثاله، أيتردد لحظة واحدة عن الزنا؟ لا والله، كيف وهو يتابعه ببصره وبصيرته وربما بحركاته، والإيمان ضعيف وطرق الشر مفتوحة، فمن المتسبب؟ إنما هو أنت أيها الولي بجلبك هذه الأجهزة التي لا تدري ماذا تجني عليك، ولو ربما أتى عليك يوم تعض فيه أصابع الندم حين لا ينفع الندم. إنك يا أخي لا تدري عن علاقة أبنائك وبناتك بأصدقائهم وما الذي يتداول بينهم. وقد بلغ من جنايات هذه الأجهزة حادثة جديدة وظاهرة جديدة بالنسبة لي، ولربما كانت قديمة، وهي أن بعض الفتيات هداهن الله حينما تقبل إحداهن على الزواج تأخذ مثل هذه الأفلام بحجة أنها تريد أن تعرف كيف تكون علاقتها مع زوجها بعد الزواج، وتريد أن لا تكون حياتها الزوجية فاشلة. فلست أدري من الذي أفتى لهن بهذه الفتية وبإباحة النظر لمثل هذه الأفلام التي من المتحقق أو من القريب من المتحقق أن الفتاة أو الشاب حينما يرى مثل هذه الأفلام سيبادر قطعا إلى الزنا، وأقل ما هنالك إن لم يجد الزنا فإنه سيلجأ للعادة السرية المحرمة، ولربما حدث من هذه العادة آفات وحوادث خطيرة ليس هذا مجال ذكرها والإطناب فيها، لكن قد حصل أن هناك حالات حمل بسبب استعمال هذه العادة، وهناك حالات إزالة بكارة بسبب استعمال هذه العادة، بالإضافة لما ينشأ عن ذلك من الأمراض النفسية التي يعرفها من هب ودب، والأطباء منهم بخاصة. فاللهم ادفع عنا الزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، تقدمت الإشارة إلى مسببات الزنا، وذكرنا منها وسائل الإعلام ودورها في إشاعة هذه الفاحشة، ونشير هنا إلى مسببات أخرى لهذه الفاحشة، فمن ذلك انتشار استعمال وسائل منع الحمل، لأن الخوف من الحمل كان أحد العوائق المهمة للمرأة في ممارسة هذه الفاحشة. أما وقد زال هذا العائق، فإن المرأة التي لا دين يردعها ولا خلق تستطيع أن تمارس ذلك دون خوف أو وجل. وقد كان الأطباء والباحثون الغربيون مهتمين بدراسة الأمراض الجنسية ومسبباتها، وذكروا من المسببات هذا السبب الذي مر ذكره، ومنهم كما نقل ذلك الدكتور محمد علي البار في كتابه عن الأمراض الجنسية، منهم الدكتور شوفيلد في كتابه الأمراض الجنسية، حيث ذكر عدة أسباب، ومنها وسائل منع الحمل، وقال: لقد أجابت 78% من النساء اللاتي قد قدمت لهن أسئلة عن ممارساتهن الجنسية بأن حبوب منع الحمل كانت من الأسباب الدافعة إلى هذه الممارسات المتعددة. وقد أشادت الكثيرات بوسائل منع الحمل التي أتاحت للمرأة أن تساوي الرجل في إباحيته، بحيث لم يعد الخوف من الحمل مانعا من حريتها الجنسية. ولهذا فإن كثيرا من النساء في الغرب أصبحن إباحيات وفي سن مبكرة جدا، ونتيجة لذلك فإن السيلان والأمراض الجنسية الأخرى تشاهد في المراهقين بصورة أكبر بكثير مما كانت عليه. ويقول مرجع مرك الطبي: رغم التقدم الطبي الباهر في مجال التشخيص والعلاج، والذي قضى على كثير من الأمراض الوبائية في العالم، إلا أن الأمراض الجنسية زادت زيادة كبيرة، وهناك عدة أسباب لهذا التناقض في رأينا، وهي التغييرات الخطيرة في السلوك الجنسي، والتي شهدت ما يعرف باسم ثورة الجنس، وانتشار حبوب منع الحمل واللولب ووسائل منع الحمل الأخرى. انتهى كلامهم. فوسائل منع الحمل إذن هي من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الزنا، لأنها تعطي المرأة كثيرا من الاطمئنان إلى عدم وقوع الحمل الذي تخافه المرأة، وبخاصة في المجتمعات التي تمقت الفاحشة وتعتبرها عارا. فالمرأة التي لا دين يردعها قد يردعها عن الوقوع في الفاحشة خوف العار، فإذا أمنت هذا الجانب عن طريق وسائل منع الحمل فليس هناك ما يمنعها من ممارسة الفاحشة.
فوجب إذن على من بيده الأمر في البلاد الإسلامية منع بيع وتعاطي وسائل منع الحمل بهذه الصورة المهلكة. وإذا كان هناك بعض الحالات بين الزوج وزوجته التي تستدعي ذلك فيمكن تنظيمها بحصر الكميات الداخلة إلى البلاد ومنع بيعها إلا بإذن من الطبيب مصدق من مرجعه، فلا تعطى المرأة إلا بحضور زوجها مصطحبا معه عقد الزواج. وهذا ليس بعسير، لكنه يحتاج لناصح لأمته لتطبيقه. ومن أسباب الزنا اختلاط الرجال بالنساء وخروج النساء من بيوتهن متبرجات والثقة العمياء بأقرباء الزوج لأنهم أخطر الناس على المرأة، فهم يترددون غالبا على البيت ولا ينكر عليهم ذلك. وفي ظل التردد والتزاور والاجتماع يكون ما يكون مع الدوام والاستمرار. ومن أسباب الزنا كثرة سفر الأزواج وانتقالهم عن زوجاتهم سواء كان من أجل العمل أو السياحة أو غيره، وهذا فيه خطر على الأزواج والزوجات على حد سواء، فالشهوة مركبة في الجنسين والكل مجبول على إشباع هذه الرغبة، فقد يتعرضان أو أحدهما لما يهيج هذه الشهوة، وبخاصة في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه دواعي الفتن، ثم لا يجدان أو أحدهما من الحلال ما يطفئ هذه النار المشتعلة، فتكون العاقبة وخيمة حينئذ. ومن الأسباب أيضا انتشار الخمور والمخدرات، لأن البصيرة وثيقة بينها وبين الزنا، والكل يعلم والواقع يشهد بذلك حسب الإحصائيات الطبية التي تفيد أن كثيرا من المصابين بالأمراض الجنسية هم من مدمني المخدرات. ونحن نرى أن الدول الإسلامية وللأسف تبعت الدول الغربية في محاربة المخدرات والتهوين من شأن الخمور، فهم إنما عادوا المخدرات لمصالح دنيوية، وأملت عليهم شياطينهم أن الخمور ليست كذلك، فتهاونوا في تطبيق الحد على شارب الخمر مع أن الخمر هي أم الخبائث وهي القائد لكل شر ورذيلة، فتقود للشرك بالله ولقتل النفس والزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وإهمال ما يجب من رعاية الأبناء والزوجة والنفقة عليهم وغير ذلك. ومن الأسباب المفضية إلى الزنا عوجاج الأزواج وخيانتهم بالاتصال بغير زوجاتهم على غير الوجه الشرعي، فإن المرأة إذا علمت أن زوجها أصبح لغيرها أصبحت لغيره مقلدة له في ذلك ومتبعة لطريقته، فسفلت فباعت عرضها تسفلا منها وانتقاما من زوجها الذي فتح أمامها باب الإثم وصار أمامها في مهاوي الخطيئة. والمرأة غالبا على دين زوجها، أفلا يكون هذا الرجل هو الفاسق الآثم الذي سن لها هذه السنة السيئة؟ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وهذه إحدى عقوباته في الدنيا، فإن من عف عن نساء الناس عف نساؤه. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن الله سبحانه حينما حرم الزنا حرم أيضا مقدمات الزنا، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأمر بحفظ الفرج وغض البصر. وكان من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون، ومن صفات المؤمنين والحافظين فروجهم والحافظات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولذا اتخذ دين الإسلام كل وسيلة لمنع الزنا، فحث على الزواج ورغب فيه، وحث على غض الأبصار ومنع اختلاط الرجال بالنساء، وشدد في الخلوة ومنع منها، ومنع سفر المرأة إلا مع ذي محرم، وأمر بالحجاب، ومنع من الخضوع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، ومنع من الدخول على المغيبات التي سافر أزواجهن، ومنع من الاستماع إلى المغنين والمغنيات لما فيه من تهيج الشهوة. وخلاصة الأمر أن الإسلام فتح باب الزواج على مصراعيه، وحث عليه ورغب فيه، وسد جميع الأبواب المفضية إلى الزنا، وأحكم الرتاج عليها، فلم يجعل للزنا سبيلا على المؤمنين. ولذا كما سبق أن ذكرناه، لم تظهر في المجتمعات الإسلامية مشكلة الأمراض الجنسية إلا في العصور المتأخرة التي انحرف فيها بعض المسلمين عن دينهم، ومع ذلك لا تزال قليلة والحمد لله إذا ما قورنت بغيرها من البلدان. لكن الشر وللأسف موجود، ولذا يجب على المسلمين أن يسهلوا مهمة الزواج، وأن يشجعوا أبناءهم وبناتهم على الزواج المبكر لما فيه من إبعاد الشاب والشابة عن الوقوع في الفاحشة. أما تأخير الزواج ووضع العراقيل في طريقه بنفقات الزواج الباهظة، فإنه من الأسباب المفضية إلى الوقوع في الزنا، فإن الشاب والشابة بمجرد البلوغ تهيج عليه الشهوة، فإذا لم يكن لديه من الحلال ما يطفئ ذلك الهيجان، ربما أطفأه فيما يعقب له العار في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. ومن الأسباب المفضية للزنا محاربة ما أحل الله من الزواج بأكثر من واحدة، حتى عاد المجتمع وللأسف ينظر للزواج بأكثر من واحدة نظرة ازدراء ومقت لمن يفعله. وهذه نظرة أعداء الإسلام التي كانوا منذ أمد يرمون بها المسلمين، حتى أوجدوا لهم من الأذناب من يزدريها، فوافقت هوى في الأنفس، فاستجاب لها كثير من مجتمعات المسلمين وللأسف. وهذا موضوع طويل سنأتي للحديث عنه في خطب أخرى، لكن ما يهمنا منه هو أن نسبة النساء ولا شك أكثر من نسبة الرجال، فإذا لم يشجع على هذا الأمر فإن هؤلاء النسوة قد يلجأن للوقوع في الفاحشة إذا تأخر عنهن الزواج، فهن بشر من جملة البشر الذي ركبت فيه هذه الشهوة. ومع ذلك فإن هناك من الأزواج من لديه من القوة الجنسية ما يستدعيه للزواج بأخرى أو أكثر، وإذا لم يفعل قد يلجأ للزنا بسبب ضعف زوجته عن تلبية مطلبه من هذه الغريزة التي أودعها الله فيه. فوجب علينا إذن السعي في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي ألمت بعقول كثير من المسلمين، وإفهامهم بأن لا محيد عن أمرين: إما تعدد الزوجات أو تعدد العشيقات والخليلات وانتشار الفاحشة التي بها الهلاك. وواقع المجتمعات الغربية شاهد على ذلك، فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط قبل 9 سنوات أن 75% من الأزواج يخونون زوجاتهم في أوروبا، وأن نسبة أقل من الزوجات يخن أزواجهن، ونتيجة لانتشار الخيانة الزوجية. تقول الإحصائيات الحديثة إن هناك حالة طلاق بين كل حالتي زواج في بريطانيا كما ذكرته جريدة المدينة في عددها الصادر في 27 من شهر 5 من عام 1400. فيا معشر الإخوة، إن الله جل وعلا هو الحكيم الخبير الذي هو أعلم بما يصلح البشر، ولم يسن هذا الأمر إلا لأن فيه من المصالح ما قد ندركه وما لا ندركه. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، مر بنا سابقا الكلام عن الزنا وذكر بعض أهم مسبباته ووسائله، وبقي السبب المهم الذي نختم به حديثنا هذا، وهو كالقائد لتلك الأسباب كلها، ألا وهو النظر إلى ما حرم الله من النساء والصور وغيرهما مما يجر على الناظر ما لا يخطر له على بال من البلاء، لأن البصر هو صاحب خبر القلب، ينقل إليه أخبار المبصرات وينقش فيه صورها، فيجول فيها الفكر، فيشغله ذلك عن الفكر فيما ينفعه من أمر الآخرة. ولما كان إطلاق البصر سببا لوقوع الهوى في القلب، أمر الشرع بغض البصر مما تخاف عواقبه. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالله سبحانه جعل العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. وفي الصحيحين وغيرهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من مزدلفة إلى منى، فرأى امرأة أعجبته فأخذ ينظر إليها، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الشق الآخر حتى لا ينظر إليها. فلما سأله عمه العباس عن سبب ذلك قال صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. فهذا منع وإنكار بالفعل والقول. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. وهذا الحديث من أصرح الأشياء على أن العين تعصي بالنظر، وأن ذلك زناها. وفي الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. ففي هذين الحديثين تنبيه على خطر إتباع النظرة بالنظرة، والأمر بغض البصر حال الوقوع على شيء من هذه المحرمات. وقد ضرب له ابن الجوزي رحمه الله تعالى بمثال، وهو أنك إذا ركبت فرسا فمالت بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج، فإذا همت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى الوراء عاجلا قبل أن يتمكن دخولها، فإن رددتها إلى الوراء سهل الأمر، وإن توانيت حتى دخلت وسقتها داخلا ثم قمت تجذبها بذنبها عثر عليك أو تعذر خروجها. وكذلك النظرة إذا أثرت في القلب فإن عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه بإذن الله. وإن كرر النظر ونقب عن محاسن ما نظر إليه تمكنت من قلبه، وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة، فلا تزال شجرة العشق والشهوة تنمو حتى تفسد القلب ويتعرض صاحبه للمحن والفتن وارتكاب المحظورات. والسبب في ذلك أن الناظر التذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة، ولو أنه غض البصر أولا لاستراح قلبه وسلم. ولذا جاء في حديث روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق لا تخلو من الضعف أنه صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها من مخافتي أبدلته مكانها إيمانا يجد حلاوته. وقد سأل المروذي الإمام أحمد عن الرجل ينظر إلى مملوكه فقال: أخاف عليه الفتنة، كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل. وقال أحد العلماء لتلميذه: إنما هي أربع لا غير: عينك ولسانك وقلبك وهواك، فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكون فيه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا تهوى شيئا من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الأربع خصال فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت. معشر الإخوة، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عين زانية. وأوضح ذلك الحديث الآخر في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر. وقد قال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا إليه غض بصره، وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أنه يود أن نظر إلى عورتها. فاحذر يا أخي وفقك الله من شر النظر، فكم قد أهلك من عابد وفسخ عزم زاهد. فاحذر من النظر، فإنه سبب الآفات وأصل كل فتنة، كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر من كفر ممن مضى إلا من قبل النساء، وكفر من بقي من قبل النساء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة وأبي أمامة وغيرهما فيما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. فتفهم يا أخي، إنما بصرك نعمة من الله عليك، فلا تعصه بنعمه، وعامله بغضه عن الحرام تربح، واحذر أن تكون العاقبة سلب تلك النعمة. فزمن الجهاد في الغض لحظة، فإن فعلت نلت الخير الجزيل، وسلمت من الشر الطويل. إني إذا ذل الحريص عزلت في ظل القناعة، وأقول للنفس اطمئني فالشجاعة صبر ساعة. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن في غض البصر عدة فوائد، منها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته لعدم قدرته على الوصول إلى مطلوبه، وإن وصل فالبلية أشر عار ونار. ومن فوائده أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله: الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وجاء الحديث مطابقا لهذا حتى كأنه مشتق منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. ومن هذا النور صحة الفراسة. قال شجاع الكرماني رحمه الله تعالى: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته، وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسته. فالله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه إطلاق نور بصيرته، فلما حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته. ومن فوائد غض البصر أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب أيضا، فإنه إذا استنار أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، وإذا أظلم أقبلت عليه سحائب البلاء والشر عليه من كل جانب. ومن فوائده أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة، وقد جعل الله العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما يوجد. يقول الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البرابين، فذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد قال بعض الشيوخ: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. ومن فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. ومن فوائده أيضا أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول بينه وبينها، فتفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن فوائده أيضا أنه امتثال لأمر الله سبحانه الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه وأخراه أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. وإليكم قصة تبين ما يجنيه النظر وإن كان غير مقصود. هذه القصة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى عن عبد الملك بن عمير رحمه الله أنه قال: كان أخوان من ثقيف من بني كنة، بينهما من التحاب شيء لا يعلمه إلا الله، وكل واحد منهما أخوه عنده عدل نفسه. فخرج الأكبر منهما إلى سفر له وله امرأة، فأوصى أخاه بحاجة أهله. فبينما المقيم في دار أخيه المسافر، إذ مرت امرأة أخيه تجوز من بيت إلى بيت، يعني من غرفة إلى غرفة، وكانت من أجمل البشر، فرأى شيئا حيره. فلما رأته ولت ووضعت يدها على رأسها فدخلت بيتا، ووقع حبها في قلبه فجعل يذوب وينحل جسمه ويتغير لونه، إلى أن قدم أخوه فقال: ما لك يا أخي متغيرا؟ ما وجعك؟ قال: ما بي من وجع. فدعا له الأطباء، فلم يقف أحد على دائه غير الحارث بن كلدة، وكان طبيبا، فقال: أرى عينين صحيحتين، وما أدري ما هذا الوجع، وما أظنه إلا عاشقا. فقال له أخوه: سبحان الله، أسألك عن وجع أخي وتستهزئ بي؟ فقال: ما فعلت. ثم عمل معه الحارث طريقة جعلته يفصح عما به، فطلق أخوه امرأته ليتزوجها، فقال المريض: علي كذا وكذا إن تزوجتها. فمات فلم يتزوجها. فهذه القصة ينبغي أن يعتبر بها أولا أصحاب البيوت الكبيرة التي تضم عددا من أفراد العائلة كالإخوة وأبنائهم، فإنه قد يقع نظر الأخ على زوجة أخيه، أو نظر ابن الأخ على ابنة عمه، وقد يحصل من خلالها من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. وقد جاءت الشريعة بسد الطرق المفضية لهذه الشرور. فالحفاظ معشر الإخوة على حدود الله، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من كان في بقائه فساد الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاردد كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا حي يا قيوم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.